قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات في سورة البقرة كثيرا من قبائح اليهود وعنادهم وتعجرفهم، وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى آيات ومعجزات تحملهم على الاعتبار وعلى الإيمان، فلم يفد ذلك فيهم بل قست قلوبهم. بعد هذا وهذا قطع الله تبارك وتعالى أطماع المؤمنين أن يؤمن لهم هؤلاء اليهود، فإن قوما بهذه المثابة فيهم العناد وعدم الاعتبار بآيات الله، فإنه لا يطمع في إيمانهم. فقال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وأيضا مما يقطع أطماع المؤمنين في إيمانهم أن علماءهم وأحبارهم يسمعون كلام الله، يسمعون التوراة يتلوها عليهم نبي الله موسى، ويعلمون أنها كلام الله، ومع ذلك يحرفونها. فهل هؤلاء يطمع في إيمانهم؟ هؤلاء الذين تجرأوا على الله تبارك وتعالى، هل يطمع في إيمانهم؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفونه في لفظه أو في معناه، في لفظه بالزيادة والنقصان، وفي معناه بالتأويلات الزائغة. وهذا التحريف وقع منهم بعدما عقلوه، أي بعدما فهموه. فإذا كان هذا حال أحبارهم وعلمائهم، فكيف يكون عوامهم؟ والعوام يتبعون العلماء. ولذا قال تعالى بعد ذلك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون من الكتاب إلا تلاوة، لا يعلمون من الكتاب إلا حروفا، لا يفقهون فيه شيئا، وإنما هم على الظن، كما عليه كثير من المسلمين. ليس له علم بالقرآن ثم يقول: أظن كذا وكذا. فإياك يا عبد الله، وإن هم إلا يظنون. فإذا كان أحبارهم وعلماؤهم يحرفون كلام الله، وعوامهم تابعون لعلمائهم، فأنى لهم الهداية وأنى لهم الإيمان. ثم الفريق الثالث منهم المنافقون: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، يقولون آمنا أن محمد رسول، ويعنون ويضمرون في قلوبهم، أي لكم خاصة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا خلوا برؤسائهم وأحبارهم، قال لهم الرؤساء: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما فتح الله عليكم، أي بما أخبركم الله في التوراة من صفة محمد وأنه رسول للعالمين، أو أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من الميثاق المأخوذ عليكم أنه إذا جاء محمد لتؤمنن به ولتنصرنه؟ ففسر الميثاق بهذين التفسيرين، ففسر الفتح عليهم بهذين التفسيرين: بما فتح الله عليكم، أي بما أخبركم من صفة محمد في التوراة، بما فتح الله عليكم، أي بما أخذ عليكم من الميثاق أن تؤمنوا بمحمد إذا جاء ليحاجوكم به عند ربكم، فيكون ذلك حجة للمؤمنين عليكم. ثم قالوا لهم أفلا تعقلون؟ فهذا ما يجري بينهم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إذا قالوا هذا فيما بينهم أيخفى على عالم الغيب والشهادة؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فصفة العلم والاطلاع والمراقبة من رب العالمين أعظم ما يحمل العبد على مراقبة الله تعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: ومنهم أميون، بعد أن ذكر علماءهم ومنافقيهم ذكر عوامهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة ولا مجاملة، فهذا حال أكثر المسلمين الآن، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وحروفا، ويتنافسون في رمضان: ختمت كذا وكذا مرة، فهذا حظه من القرآن. فذم الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من اليهود الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة. ومن المفسرين من قال: إلا أماني، إلا أكاذيب، كذب عليهم علماؤهم فتابعوهم على هذا الكذب. فهذا هو الذي عند المقلد. المقلد ليس عنده علم وإنما عنده ظن، ولذا تجد كثيرا من الناس يقولون: أظن الحكم كذا وكذا، أظن معنى هذه الآية كذا وكذا، أظن معنى هذا الحديث كذا وكذا. لا يا عبد الله، لا تتكلم إلا بعلم، فإن أعظم الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر سبحانه أن هؤلاء الذين يحرفون كلام الله لم يكتفوا بالتحريف الشفوي، وإنما كتبوا هذا التحريف، فقال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وهذا في غاية الشناعة، لو حرفوا قولا دون أن يغيروا في التوراة لكان الأمر أهون، لكن هؤلاء أخفوا التوراة الحقيقية وكتبوا نسخا للتوراة، وكتبوا نسخا للتوراة محرفة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يكذبون على الله تعالى ثم يقولون هذا من عند الله. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. يأتي الواحد منهم يتعامل بالربا، والحبر من الأحبار يعلم أنه ربا، فيأتيه بآية محرفة على أن هذا حلال من أجل أن يعطيه هذا المرابي مالا رشوة وسحتا، كما قال تعالى في صفاتهم: أكالون للسحت ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. هل هناك فرق بين هذا والذي قبله؟ نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا ويل على فعلهم. ثم قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا ويل على أثر فعلهم. فإن الكتاب التي كتبوها والتحريف الذي حرفوه إنما تعدى إلى الغير وكان سببا في إضلال الغير. فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي وبقي وكان سببا في إضلال كثير من الناس. فيعاقب الإنسان على فعله السيء وعلى أثر فعله السيء، كالذي يصنف كتابا في البدعة يعاقب على فعله السيء لأنه يفتري على الله تعالى، ويعاقب على أثر فعله السيء لأن هذا الكتاب كان سببا في إضلال الناس. فالأول عقوبة وويل على نفس فعلهم، والثاني عقوبة على أثر فعلهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، هذا الويل الثالث. وويل لهم مما يكسبون أي من الرشوة والسحت، لأن أثر فعلهم قد يكون لازما لا يتعداهم وقد يتعدى إلى الغير. فذكر الله تبارك وتعالى ثلاثة من الويل: ويل على فعلهم، وويل على أثر فعلهم المتعدي إلى الغير، وويل على أثر فعلهم اللازم لهم، وهو وويل لهم مما يكسبون، مما يأكلون من السحت والرشوة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فاحذر يا أخي المسلم هذه الطوائف الثلاث الذين يحرفون الحق إلى الباطل، والمنافقين والمقلدة. لا تكن مقلدا في دين الله تعالى، فإن الله عز وجل أنزل كتابه سهلا لمن أراد أن يعقله ويفهمه، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين لكلام الله. فإذا عجزت في مسألة فالأمر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الطوائف من اليهود من أجل أن نحذر طريقهم، من أجل أن نحذر طريقهم، فلا نحرف كلام الله تعالى. وقد وقع هذا في هذه الأمة من المبتدعة الذين يحرفون كلام الله تبارك وتعالى، فيحرفون قوله تعالى ثم استوى على العرش، يقولون استولى، استوى على العرش أي على وارتفع، فربنا سبحانه عال على عرشه فوق السماء السابعة، وغير ذلك من التحريفات. واحذروا أيضا المنافقين الذين هم أشد خطرا على الإسلام من أعداء الإسلام، واحذروا أيضا المقلدة الذين ينساقون وراء من يضلهم وهم لا يشعرون. فدين الإسلام دين كامل، حتى شهد بذلك اليهودي لما جاء إلى عمر وقال يا عمر عليكم آية نزلت، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام دين كامل، دين الرحمة، فلماذا نذهب يمينا وشمالا؟ ولماذا نسأل اليهود والنصارى وقد فعلوا هذه الأفاعيل؟ قال ابن عباس فيما رواه البخاري: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه محضا لم يشب؟ كتاب الله عز وجل خالص، لم يشب، لم يحرف، حفظه الله تبارك وتعالى. قال: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ أو ما يكفيكم كتاب الله تبارك وتعالى؟ أو ما ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا أحدا منهم سألكم عن الذي أنزل الله إليكم. فديننا دين الإسلام دين كامل، ولم يبقى إلا أن نأخذه بقوة، ففيه العدل وفيه الرحمة وفيه الوسطية وفيه كل شيء. ومن ذلك منهاج الإسلام في رعاية الطفل، فإن الإسلام قد جاء بمنهاج في الكتاب والسنة بالعناية بالأطفال ورعايتهم. ففي كتاب الله ذكر الله تبارك وتعالى مرحلة الطفولة من الولادة إلى ما قبل البلوغ، فقال سبحانه: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وذكر أن الطفل المميز وهو ما فوق 7 سنوات الذي يعرف ما عليه النساء، لا يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها أمامه، ولذا قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وذكر سبحانه وتعالى استئذان الأطفال، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وذكر الله تبارك وتعالى رضاع الطفل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وذكر الله تبارك وتعالى وصية لقمان بالنسبة للأطفال وتعليمهم. وذكر سبحانه وتعالى أنه لا تحمل محبة الأطفال على مخالفة أمر الله، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم، فلا تحملكم محبتهم على أن تخالفوا أمر الله تبارك وتعالى فيما يطلبونه ويتمنونه. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكاد يحصى. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس الوصية العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم علمه الإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلى آخر الوصية. وعلم الحسن بن علي دعاء يقوله في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. وعلم ابن عباس والغلمان ليلة المزدلفة، أمرهم أن يرحلوا من مزدلفة، وقال لهم: أبني لا ترموا الجمرة، أي الجمرة الكبرى، حتى تطلع الشمس. عمر ابن أبي سلمة يده تطيش في الصحفة وهو يأكل، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلما علمه رسخت هذه الوصية وهذا الأدب في عقله، قال: فما زالت تلك طعمتي، أي طريقتي في الأكل، فما زالت تلك طعمتي بعد. الحسن والحسين رضي الله عنهما يأتيان يوم الجمعة يعثران في قميصهما، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة ونزل وأخذهما وضمهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يصلي، فجاء الحسن بن علي وركب على ظهره، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود. فلما سأله الصحابة في ذلك قال: إن ابني ارتحلني، أي اتخذني راحلة، فكرهت أن أعجله. كان يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في صلاته، يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة. طفل صغير عنده طائر، عنده طائر نغير، فيداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يقبل الصبيان. فمرة كان الحسين ابن علي يلعب مع الأولاد، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه وجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه وقبله وقال: الحسين مني وأنا من حسين، الحسين صبط من الأصباط. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يدلع لسانه، أي يخرج لسانه للحسن، فإذا رآه جاء يبهش إليه. أقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوسف ابن عبد الله بن سلام في حجره ومسح رأسه. وجد الحسن يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ، إنا ألم تعلم أنه لا يحل لنا الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منهاجا ونبراسا في تأديب الأولاد وتربيتهم، والإسلام في ذلك وسط، فلا إفراط ولا تفريط. لما جاء الأقرع بن حابس وقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال للأعراب: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فهذا جانب. وفي المقابل إذا احتاج الطفل إلى التأديب فإنه يؤدب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكانت عائشة رضي الله عنها تضرب اليتيم حتى ينبسط، أي حتى يمد يديه دفاعا عن نفسه. فهذا هو منهاج الإسلام في تربية الطفل. وديننا كامل، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال. عباد الله، اشكروا الله واحمدوه على نعمة الغيث. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث
من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته وهو الولي الحميد. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا نزل المطر خرج وحسر عن ثوبه وقال حديث عهد بربه، وإذا رأى سحابة قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وجاء عن السلف أنهم كانوا إذا سمعوا الرعد يقولون سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وولاة أمرهم لما يحبه ويرضاه، وأن يغدق على بلاد المسلمين الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.